حيانا الصلاة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل يسأل عن النجاة، والكل يسأل عن المخرج مما نحن فيه من فتن وأحوال، وحاجتنا الآن إلى معرفة الطريق تكاد تكون أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فالأمر خطير، ولا بد لنا من أن نتدبر حالنا، وأن نتدبر مخرجنا، وأن نتدبر ما يلزمنا في هذه المرحلة الخطيرة من حياتنا ومن حياة الأمة، بل ومن حال الدنيا بأسرها. أيها الأحباب، سفينة النجاة هي قرآننا الذي يمثل منهجنا الذي أنزله ربنا جل في علاه، والكل يجمع من أهل العلم على أنه لا سبيل لنا ولا خلاص ولا فلاح ولا فوز إلا برجوعنا إلى قرآن ربنا وسنة نبينا، بل أقول بكل ثقة لا سبيل للخير في هذه الدنيا بأسرها للمسلم وغير المسلم إلا برجوع الدنيا إلى منهج ربها وخالقها جل في علاه. تعالوا معي أيها الأحباب نبدأ هذه الحلقة بحول الله وتوفيقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا من خلاله الرسالة، ويبين لنا من خلاله الحال الذي عليه الدنيا الآن، ويبين لنا من خلاله الخلاص والملاذ وطريق الفلاح. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: دخلت المسجد، أي المسجد الحرام بمكة المكرمة شرفها الله تعالى، يقول فإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يجلس في ظل الكعبة ومن حوله رجال، فجلست إليه، هكذا يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فجلست إليه فإذا هو يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا والنعي معا أيها الأحباب، والنعي معا هذه المعاني والأصول الجليلة لهذا الدين من حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه الرسالة وهذا الواجب على الأنبياء والرسل. فبدأ وطبق النبي صلى الله عليه وسلم على الفور فقال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلايا وأمور تنكرونها، تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه. ثم وجهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بين لنا النظارة في الفتن التي ستحل بالدنيا حتى تبلغ إلى المقام الذي تأتي الفتنة من شدتها تنسي شدة الفتنة التي قبلها، وحتى يظن المؤمن من شدة الفتنة أن الدنيا قد انتهت وأن الهلاك قد أتى. مع هذه النظارة من حال الفتن التي ستكون في الدنيا بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لازلنا مع نفس الحديث، بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طريق النجاة، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار، أسأل الله أن ينجيني وإياكم من النيران وألا يجعل لها حظا علينا إنه ولي ذلك ومولاه. فمن أحب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أن يحرص ويعمل على ألا يلقى ربه وألا يأتيه ملك الموت إلا باستحضار هذه القواعد التي سيبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو الأصل الأول، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر. هكذا تمام كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن لنا ما نحن عليه من فتن، وبيّن لنا سبيل النجاة. وسبيل النجاة أيها الأحباب تحقيق الإيمان الصادق بالله، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأولى، العلاقة بينك يا عبد الله وبين ربك جل في علاه، والثانية العلاقة بينك وبين سائر الخلق، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا نظرنا إلى الأولى، نحن في زمان فتن عظيمة، وهذه الفتن تحيط بنا من كل مكان وكلنا نعاني، والمجال ليس لبسط شرح مادة الحديث، فهو يحتاج إلى مقامات، ولكن هو مدخل وهو بيان وهو المشعل وهو النور الذي نستضيء به على الطريق. الأمر جلي واضح، صحح ما بينك وبين ربك. فالأصل أخي الكريم والأصل أختي الكريمة أننا مسؤولون عن أنفسنا تأصيلا، ثم عن أمتنا إلزاما وتفريعا، هذه هي المسؤولية. لا أتكلم عن صلاح الأمة وصلاح الخير دون أن أبدأ بنفسي، فلأبدأ بنفسي، أصلح ما بيني وبين ربي، هذا هو الأصل، من خلاله يرتفع هذا المقام إلى الرب الجلي العلي جل في علاه، فيكون ذخرا عنده. فإذا تجمع هذا وذاك وتلك وأختي هذه، إذا تجمعت هذه النوعيات وهذه الإيمانيات عند الله، تحقق عند الله النصاب، فحقق الله النصر وأنزل الخير الذي قال عنه في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إيمان وتقوى، هذا ما قاله لنا النبي، ما قاله ربنا بداية وتأصيلا، وقاله لنا النبي في حديثنا الذي صدرنا به موضوع هذه الحلقة. إيمان بالله، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن تحقيق الإيمان وتحقيق الإيمان بالغيبيات، بأننا سنعود وسنرجع إلى الله وسنحاسب على ما قلنا وما قدمنا وما كسبت أيدينا وما كسبت أيدينا. إنها أعمالكم أحصيها لكم يا عبادي، كما يقول ربنا في هذا الحديث الجليل القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه، يقول في نهايته ربنا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الإيمان هذه في بين غمامات وغيابات هذه الظلمات وهذه الدركات التي نعيش فيها من الفتن، الملاذ والسبيل للخروج منها هو أن نعود بإيمان صادق لربنا أفرادا، لا نطلب الجماعات لتصحيح الأفراد بل الأفراد لإصلاح الجماعات. ثم السبيل أو الأصل الثاني العلاقة الأفقية بين العباد بعضهم وبعض، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا نظرنا إلى حالنا سنرى أن الأثر غلبت علينا، أنا والطوفان من خلفي، كل يريد ما يريد ولا يبى ولا ينظر ولا يأبى بغيره إلا من رحم ربي جل في علاه. إذا أصلح هذا الأمر، إذا بدأت بنفسك، إذا أردت أن تفعل شيء، هل إذا فعله غيرك ترضاه؟ أو إذا كان لك أخ في موقف معين فحب له كما تحب لنفسك، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم العلاقة المحصلة وهي الضلع الجامع بين علاقة الإيمان مع الله الرأسية والعلاقة الأفقية بين الخلق وبعضهم وبعض، والضلع الجامع هو ما يوليه الله أمر العباد من الخلق. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر، فاضربوا عنق الآخر. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة راوي هذا الحديث من التابعين، حينما سمع ذلك من عبد الله بن عمرو بن العاص أتى إليه وقال له أنشدك الله، أسمعته من رسول الله؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص بيديه على أذنيه وعلى قلبه، سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال له عبد الرحمن فما بال ابن عمك، يعني معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فما مال ابن عمك يأمرنا بأن نأكل أموال بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا؟ هذا ظنه وهذا فهمه، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتفكر عبد الله بن عمرو بن العاص ساعة، أي تفكر في الأمر، ثم قال له أطعه ما أطاع الله وعصه إن عصى الله. حديث جليل جامع يقودنا هذا الحديث حتى نحصل ما نريد في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لننتفع بما نقول ونسمع. يقودنا هذا الحديث إلى باب آخر وإلى قضية أخرى، وهي من الأهمية والعظمة والجلاء لحقيقة الحال بمكان، كلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا خطورة الفرقة وخطورة أحوال ما سيكون من فتن في هذا الزمان. الحديث أخرجه الترمذي وغيره وحسنه الألباني. عن عبد الله بن عمرو أيضا عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وأرضاهما يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وفي لفظ فيه زيادة وهذه الزيادة ضعفها الألباني حتى إذا أتى أحدهم أمه علانية فلا يكونن في أمتي من يصنع ذلك. وهذه الجملة كما ذكرت زيادة مضاعفة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق بني إسرائيل على 72 شعبة على 71 شعبة عفوا على 71 شعبة وعلى 71 ملة ولتفترقن أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي وعند ابن ماجة عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستفترق بني إسرائيل على 71 فرقة واحدة في الجنة و70 في النار وستفترق النصارى على 72 فرقة 71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 شعبة على 73 شعبة واحدة في الجنة و72 في النار. قالوا ما هي يا رسول الله؟ أي التي في الجنة؟ قال الجماعة. إذن هناك نبوءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حق أن الأمة ستفترق وسيكون منها فرق وشعب مختلفة ولكن النجاة في فرقة واحدة هي ما هو عليه رسول الله وأصحابه في ما هم كانوا عليه وهم الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث عبد الله بن عمرو قال إيه ما أنا عليه وأصحابي وقالها في حديث عوف بن مالك الجماعة. إذن الجماعة المقصودة هي ما كان عليه أو ما كانوا على ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قضية الفرقة وكلنا سمعنا هذا الحديث أن فرقة واحدة هي التي ستكون الفرقة الناجية. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها ويحشرنا في زمرتها ويجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الفرق في النار يقودنا هذا مع اعتبار الأصل أننا في فتن عظيمة تحيط بنا ومن أعظم هذه الفتن فتن الشبهات التي تخترق الأمة فتتمزق الأمة التي قال عنها ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم الأصل أنها أمة واحدة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون كما جاء في آيات سورة الأنبياء وجاء في سورة المؤمنون باعتبار النقل ويصح أن نقول سورة المؤمنين باعتبار الإضافة. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آيات محكمات وبيان عن حال الزمان وأحوال الدنيا بأسرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحباب أسابق الكلمات لأن هذه تقعيدات وتأصيلات لندخل من خلالها على ما نحن بصدده الآن، وهي أو وهو الحديث عن الشيعة وأثرها على الأمة. الشيعة أيها الأحباب فرقة من أعظم الفرق الذي مزقت ومزقت عن هذه الأمة التي نبأنا عنها ربنا جل في علاه، والتي أخبرنا وحذرنا أن تتفرق ونبأنا عن تفصيلاتها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم الشيعة أيها الأحباب هي فرقة أقول من أخطر وأعظم الفرق التي شذت عن هذه الأمة الواحدة. فتعالوا معي لنتعرف على عجالة عن حقيقة هذه الفرقة، لأننا بحاجة أن نتحصن ضدها، سواء كانت الأحوال إذا لم يتحصن المؤمن ضد هذه الهجمة الشرسة التي تمكر بالجماعة المسلمة بأهل السنة والجماعة، إذا لم نتحصن بالعلم عنها لنحذر ما يأتينا من طرفها اخترقنا من خلالها دون أن نشعر. فتعالوا معي لنتعرف على أصل هذه الفرقة، ثم إن شاء الله تعالى لنتكلم عما يلزمنا حتى نتحصن ضدها. أما أصل هذه الفرقة فهي فرقة مرقت عن الأمة بفعل فاعل، وهو الأصل يهودي ودخل في الإسلام ليمزق جسد هذه الأمة بهذا الادعاء، وادعى مطية امتطاها وهي حب آل البيت كما أمرنا الله وأمرنا رسوله، ونحن كأهل سنة ندين الله باعتقاد محبتنا لأهل البيت كما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. امتطى هذه المطية ليمزق جسد الأمة، واتخذ من علي رضي الله عنه شعارا وأداة ليمزق بمحبة المسلمين له كحبيب لرسول الله وربيب لرسول الله وزوج لحبيبة رسول الله وابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الأسد الجوار الذي قاتل في سبيل الله علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، اتخذه أيضا وسيلة ليمزق بها الأمة، حتى أنه بلغ أن ألها حاشاه حاشاه. فلما بلغ ذلك علي على الصحيح أمر بقتله بل بإحراقه بالنار، وذكر علي بأن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، ومع ذلك حرقه بالنار ليكون عبرة لمن يعتبر، لأنه ادعى ألوهية علي وعلي هو الذي أمر بتحريقه بالنار. مضت هذه الفتنة العظيمة لتخليق هذه الفرقة بعد ما حدث من فتنة في بين الصحابة انتهت بخلافة علي، ثم انطلق هذا ليؤسس لمذهب الشيعة، وأسس له بهذه المطية التي ذكرناها. والأمر يحتاج إلى إسهاب لعله يبسط في حلقات مقبلة، ولكن أركز في نقاط محدودة أود أن أبينها لنعلم جميعا حقيقة هذه الفرقة، أعني الشيعة. الشيعة أيها الأحباب ركزت في أربع صور أو أربع فرق. الأولى هي الزيدية، والزيدية أتكلم عنها بالترتيب حسب قربها من أهل السنة والجماعة. الزيدية هي نسبة إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي، وزيد كان طلب من الشيعة أن يعاونوه لمقاتلة الأمويين، فقالوا نحن معك شريطة أن تذكر لنا رأيك في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأثنى عليهما بما هم أهل له، فحينما أثنى عليهما رفضوه، ومن هنا سميت الفرقة الثانية الرافضة التي هي أصل الشيعة الآن الرافضة. رفضوا زيد وأبوا أن يعاونوه، وسمي من وقتها هؤلاء بفرقة الرافضة. والزيدية التي تنسب إلى زيد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه هي أقرب هذه الفرق من الشيعة إلى السنة، وهي تقر بأفضلية أو تقر بالصحابة بالثناء على الصحابة، وإن كانت ترى أفضلية علي على أبي بكر وعمر، وهذا هو النشوذ في معتقدهم، وإن كانوا يقرون بولاية المفضول على الفاضل، فأقروا بولاية أبي بكر وبولاية عمر، ولم يقولوا بأنهما اختطفاها أو اقتنساها من علي كما يقول الرافضة. أقروا بولاية أبي بكر وعمر، وأقالوا بجواز ولاية المفضول على الفاضل. هذه الزيدية. ثم تأتي الاثنى عشرية أو الإمامية أو الرافضة، ولها أسماء أخرى، وهذه الفرقة هي محل كلامنا الآن، وإن شاء الله تعالى نستكمل الكلام عنها بعد هذا الفاصل، وإلى أن ألقاكم. طب إذا نأخذ اتصال قبل الفاصل، من معنا أخ أحمد؟ تفضل يا أخ عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخنا، وبارك الله في جميع القائمين على قناة الناس.
آمين. بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
والله يا شيخنا أنا يعني حزين، لأن كنا في راحة من هذا الباب اللي هو للأسف الشديد لن يأتينا من ورائه إلا الفتن والمحن، وكنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعو الله أنه هو يفرج كروبنا بالنسبة لهذا الموضوع.
آمين.
المهم
آمين.
أنا عايز أخذ رأي حضرتك في 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 إمام سني محسوب على الجماعة والسنة. إذا تحدثنا عن الشيعة تكلم بحرقة وبشدة ودفع عنهم وقال من تتحدثون عنهم ليسوا جميعا على نفس النهج، فهل هذا الإمام المحسوب على الجماعة والسنة يجوز أننا أصلي خلفه كمأموم؟ ولا إيه رأيك في هذا الموضوع؟ والله لقد دخلنا في حيرة وفي نفق، ندعو الله سبحانه وتعالى أنه ينجينا ويلطف بنا من أمة لا إله إلا الله.
آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذا كان على منهج أهل السنة والجماعة فيما يبدو لنا فلنا أن نلتزم به ونصلي خلفه، وكثير من إخواننا مخدوعون بأمر التقية التي ينتهجها الشيعة، ويصورون لنا أنه لا خلاف بيننا وبينهم. والبيان لعل يعني أن يصل هذا الكلام إلى الأخ الكريم الذي يتكلم عنه أخونا الذي كلمنا الآن، ويدرك حقيقة هذه، لأن الصور نحن نتكلم، سأوجز إيجازا سريعا حول صور هذه الفرقة بمسمياتها المختلفة ومعتقد كل فرقة منهم، كما ذكرت أن الزيدية هي أقرب ما تكون للسنة، ومع ذلك تقدم علي على أبي بكر وعمر، وترى بجواز تقديم المفضول على الفاضل. الأخ الكريم الذي كلمنا الآن بارك الله فيه، يعني نشكر غيرته، وهذا أمر مطلوب منا جميعا على منهجنا وعلى ديننا. والشيخ الذي ذكره أرجو الله عز وجل أن يبين له حقيقة الأمر وأن يخرج عن هذا الكلام، لأن أدنى ما يقال كما سنقول الآن في الاثنى عشرية أو الإمامية، وهي بتعتبر الفرقة الأسود، أقصد التي سادت الآن في الدنيا، وهي التي تعمل على زرع المذهب الشيعي، وسنستكمل الكلام عنها إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا الحبيب؟
الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
الله يحفظك، ربنا يبارك لك. أنا كنت أرجو من العلماء توضيح أكثر بالنسبة لمنهج الشيعة الخبيث، ورجاء من سيادة الرئيس يعني ربنا يحفظه ويسدد خطاه. يا سيادة الرئيس، والله تعاملنا مع إيران ما هيزيد مصر إلا فقر، ما هيزيدنا إلا فقر، لأنه ديت المفروض تكون غضبة لله. دول بيعادوا أولياء الله، وربنا بيقول من عاد لي وليا فقد أزمته بالحرب. بناقص هؤلاء ممكن نعمل علاقات مع تركيا، ممكن نعمل علاقات مع دول جوار حبيبة، ممكن نعمل علاقات مع الدنيا كلها إلا دول. فربنا يسدد خطاك، وأتمنى أن الفكرة تتغير عن هؤلاء، لأن دول زي التعبين، هم مش عايزين لمصر خير، ولا عايزين يخشوا ان هم يرفعوا اقتصاد مصر، ولا يدونا اي منافع. هم عايزين العقيدة عندنا، عايزين المسلم، هم ليهم هدف معين عايزين يوصلوا له، وللأسف يوصلوا بطريق ملتوي، لان ما يقدروش يوصلوا بالطريق المستقيم تجاه مصر.
نسأل الله
السلامة، نسأل الله ان يشد الخطاه ويعني ينور بصراتك لهذا الامر.
جزاك الله خير يا رزاق واحسن الله اليك. يعني الحقيقة معلوم غيرة اخواننا، ولكن إذا جلي الأمر وبين حتكون الأمور أوضح وأجلى حتى لا ننخدع، وهذه غاية من كلامنا عن هذا الموضوع، أن نتحصن كما ذكرت في بداية الحلقة ضد هذا الزحف الشيعي كما ذكرت. وبالنسبة لكلام الأخ الكريم، يعني ما أعلمه أن السيد الرئيس الدكتور حفظه الله تعالى يعلم ذلك، إلا أن الضغوط من حوله يعني أدت، وبقدر الله عز وجل الحمد لله، يعني أمر الاتفاقية حول السياحة أوقفت، أو هم أنفسهم أوقفوها لما علموا الخطر على مواطنيهم فأوقفوها، أو أوقفت من جهة الحكومة عندنا. فإحنا أملنا وثقتنا في القيادة السياسية أن تكون مدركة وبثقة في ربها بالدرجة التي تجعلنا نسعى إلى أن نتقي الله إيمانا به، لنأتي بالبركات من الله ومن تقوى الله، كما ذكر الأخ الكريم حفظه الله الأخ أحمد، أن نحصن أنفسنا وألا نلجأ إلى غيره، وأن نستعين بالله وبتقواه لتأتي البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقواه سبحانه وتعالى هو الطريق للمخرج الذي نريده ونسعى إليه، تقوى الله جل في علاه. أيها الأحباب، الاثنى عشرية استكملوا، والإمامية وهي الفرع الثاني من أو الفرقة الثانية من فرقة أو من طائفة الشيعة، أو الطائفة الثانية من فرقة الشيعة. الاثنى عشرية والإمامية هي التي تقول بالأئمة الاثنى عشر، وأن آخرهم في السرداب، وأنه سيخرج، ننتبه إلى هذه النقطة، وأنه سيخرج حينما تسود الأرض الفساد، حينما يسود الأرض الفساد والتقديل والفسق. ننتبه، علامة ظهور الإمام الثاني عشر عندهم من السرداب ستكون هي ظهور الفساد على الأرض والفسق والتقتيل، فهم يتعجلون هذه العلامة ولذلك من أعمالهم بس التقتيل والفساد والفسق في ربوع الأرض. هل نتصور ذلك؟ هذه غاية، لأنها تعد علامة لهم بظهور مهديهم المنتظر بالتصور الذي وضعوه. كما ذكرت هم الإمامية تقوم على أصول الاثنى عشرية، تقوم على الإمامية، أنهم يعتبروا الإمامة في مراتب توازي النبوة، وبعضهم تجاوز النبوة فاعتبر الإمام في مرتبة أعلى من النبوة، وهناك يعني تجاوز صعودا وهبوطا في الخلل في هذه المعتقدات. إنما هم يعتقدون الإمامة كما ذكرت، ويعتقدون الرجعية أنه سيرجع الإمام المختبأ، ويعتقدون التقية أنها بالنسبة لهم جائزة أن يقولوا ما ليس بحقيقة، حتى يعني يعاملوا السفهاء الهمج من البشر بما يحفظهم منهم. وأيضا يقولوا بالبداءة، حاشاه الله تعالى أن الله عز وجل يمكن أن يبدو له أمرا ثم أن يأمر بأمر ثم يبدو له أمرا آخر فيعدل من أمره إلى الأمر الآخر فيما يسمى بالبداءة. وأيضا لهم موقف من القرآن يتفاوت إقرارا بالقرآن الذي بين أيدينا مع تأويلات تختلف عن تأويلاته الحقيقية، أو قرآنا حقيقيا مختبئ وهو قرآن فاطمة فيه آيات حذفناها، يدعون ذلك أن أهل السنة والجماعة حذفوها من قرآن فاطمة، وإخفاء أو إعراض عن القرآن الذي بين أيدينا، درجات في موقفهم نحو القرآن، تبدأ بأدنى درجة عندهم هي إقرارهم بالقرآن الذي بين أيدينا مع تأويله تأويلات تتفق مع مواقفهم أو مع معتقداتهم بالإمامة والإثنى عشرية وخلفهم. أيضا موقفهم من القبور، يعتقدون بوجوب زيارة القبور والاعتقاد بها والعمل بالدعاء عندها. أيضا لهم معتقد نحو الصحابة لا يخفى على أحد، وعلى رأسهم أمنا عائشة رضي الله عنها، نتكلم عنه بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
بس بالنسبة للجماعة الشيعة دول يا فندم، معك منير فرج من 15 مايو.
اهلا وسهلا يا اخو منير، اتفضل.
اهلا بيك يا فندم. دلوقتي الناس ديت عايزة تساعدنا بفلوس وتحط ايديها على الجوامع اللي موجودة البلد على اساس ان هي تشرف عليها. هو دوت مش إيحاء على انهم هم يمسكوا العقيده بتاعتنا ويلعبوا فيها زي ما هم عايزين. القرش اللي جايب الدم دوت وعلى حساب كرامتنا وعلى حساب ديننا الاسلامي مش عايزينه. احنا مصر مليانه خير وفيها ثروات جامده جدا، والظروف اللي ماشيه فيها البلد دلوقتي دي ظروف طارئه وهتتحسن باذن الله، وحتى الخلافات اللي بيننا بين المسيحيين دول اخواننا وهتتحل، واذا ما فيش اي حاجه وشويه البلطجيه والمشاكل في البلد دي اكيد هتتحل، لازم هتتحل. فاحنا مصر مليانه خير ومليانه، وكل طول عمرها بتصرف على العالم وتاكل عالم قمح وكل حاجه، بس احنا في ظروف معينه لما تتعدل الظروف دي احنا مش محتاجين الفلوس اللي كلها دم دي. هنلاقيهم موجودين عند الحسين بيضربوا نفسهم بالسلاسل وهتحصل مشاكل، ونقول بقى السفير ونحل مشاكل سياسية ويحصل ضرر على البلد، احنا مش عايزينه، منظرنا قدام العالم هيبقى سيء جدا، فاحنا مش محتاجين الفلوس الملوثة دي.
بارك الله فيك اخو منير وجزاك الله خير الجزاء. يعني احمد الله عز وجل على ان هذه الروح موجودة، لانها تبشر باننا على استعداد لان نكون في حصن حصين ضد هذه الهجمة. والسيد الرئيس كما بلغني يعني قال انه مقدر لمشاعر المسلمين وهو يعلم الوقفة، والضغوط هي التي ادت الى محاولة التفكير في مثل هذا، ولكن الامر الحمد لله تعالى كما علمت قد اوقف، واسأل الله عز وجل الا نضطر الى ذلك، وأن نتعلق كما ذكرت بتقوى الله لتأتي البركات ويأتي الفرج ويأتي المخرج من عند الله تعالى. أعود فأستكمل الكلام عن الاثنى عشرية أو الإمامية التي هي المذهب الذي يشيع له الآن ويحارب لبثه في ربوع الأرض الآن، وهو المذهب السائد الآن في معظم البلدان. ذكرت أنه يقوم على الإمامية، اعتقاد الإمامية والرجعة والتقية والبداءة، وموقف خاص من القرآن، وموقف من القبور، وموقف من الصحابة. هذه تفاصيل يعني لا يتسع المقام لأن نفصل فيها، وهم لهم كتب خاصة يرجعون إليها يضاهون بها الكتب الست الأحاديثية في عندنا، عندهم الكافي يقابل البخاري الذي هو أصح الكتب، البخاري أعني أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الكافي عندهم الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وأيضا عندهم من المستحدث الوافي والبحار والصائل ومستدرك الوسائل، وما رأى أيضا شيوخ الشيعة يعتبرونه مرجع إلى هذه القضية عندهم. ويعني من المؤلم الذي يجب أن نعلمه أنهم اعتبروا ردة جميع الصحابة، تصور ذلك أيها الأحباب، أن جميع الصحابة ارتدوا بعد موت النبي، حاشاهم، أن جميع الصحابة ارتدوا بعد موت النبي إلا ثلاث يقولون هم المقتدي بن أسود وأبو ذر وسلمان رضي الله عنهما، ووالله لو سمع هؤلاء الثلاث كلامهم لقاموا عليهم كما قام علي رضي الله عنه عن عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام لينشر مذهب الشيعة ويقطع الأمة، هذا القطع العظيم الذي أثره ممتد إلى الآن بل يزداد ويتفحل، نسأل الله أن يعافينا ويؤمننا وإياكم من أثره. وأصول الدين عندهم عند الاثنى عشرية تقوم على خمسة أشياء: التوحيد والنبوة، وهذه كلها مرتبطة بمعتقدهم، والمعاد والإمامة والعدل. هذا بإيجاز شديد كلامنا عن أو الكلام حول الزيدية الطائفة الأولى والاثنى عشرية، وذكرت أن الاثنى عشرية هي الأصل الأصيل الذي تقوم عليه إيران، وهم الرافضة وهم الإمامية. يعني لو قلنا الرافضة يبقى معلوم أن دول الاثنى عشرية، الإمامية هم الاثنى عشرية، ولهم أسماء أخرى بس هذه الأسماء هي المشهورة عنهم. هذه المنتشرة والتي يدعى إليها في سائر البلدان الآن، ونعلم جميعا أن هناك فرق بين إيران وبين الاثنى عشرية. الاثنى عشرية أو الرافضة أو الإمامية هي المنهج الذي يدعون إليه هنا وهناك، وهذا المنهج يوظف الحكومة في إيران لأن تكون عاملة لبثه كما يوظف أي مكان آخر لهذا. فالاثنى عشرية أو الإمامية منهج حكومة إيران تتبناه وتوظف لبثه ونشره في رباعي الأرض. نأتي إلى طائفة ثالثة وهي الإسماعيلية. والإسماعيلية أيها الأحباب هذه شذت عن الاثنى عشرية، بمعنى أن هي تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر بن الصادق، ومن معتقدات الشيعة أن الإمام القائم يوصي للإمام الذي يليه، فجاء جعفر وهو أبو إسماعيل أوصى لإسماعيل، ثم جاء الطامة. إيه الطامة اللي جاءتهم؟ إن إسماعيل مات في مين؟ في حياة أبيه، فلا بد أن يجدوا مخرج. هكذا أهل الإيه؟ أهل البدع وأهل الشبهات، هما بيقولوا الإمام ده مطلع على الغيب. إسماعيل الابن الموصى له مات قبل الموصي وهو أبيه وهو أبوه، فلا بد أن يجدوا مخرج. من هنا جاء الاعتقاد بالبداءة، أن الله يعني يقدر أمره ثم يبدو له، بدا له، كما استندوا إلى قول في سورة يوسف إلى قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فقالوا بالبداءة ليخرجوا من هذا المأزق. البعض منهم شذ قال: لا ده هو ما ماتش، هو لم يمت، ده هو حي، لأن ده يعني الأصل بتاعنا. وده البعض قال فيه بالألوهية وسيعود وسيرجع. ومن هنا خرجت فرقة الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق الذي مات في حياة أبيه جعفر الصادق. وخرجت طائفة من الشيعة، يبقى الشيعة الاثنى عشرية خرجت الزيدية منها لما قال إمام الزيدية وهو زيد بن علي بن حسين قال بأفضل بالثناء، قام بالثناء على أبي بكر وعمر. ثم خرج من الاثنى عشرية طائفة الإسماعيلية ونسبوا أنفسهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وقالوا بعدم موته. وهؤلاء هم أجداد الفاطميين والقرامطة، الفاطميون. ونعلم الفساد الذي بث في الأرض وعلى هذه الأرض المصرية الحبيبة الغالية الطاهرة، ما بث في عليها من فساد معتقد في زمان الفاطميين لأكثر من قرنين، وما فعله القرامطة في بيت الله الحرام وسرقتهم وأخذهم للحجر الأسود عندهم. هؤلاء هم أحفاد الإسماعيلية الفاطمية والقرامطة. وهم يعتقدون، أقول بإيجاز أيها الأحباب، يعتقدون بالتناسخ والحلول بين، يعني عندهم مسألة الألوهية والبشرية ده شيء واحد، تناسخ وحلول. وهم يعني بقوا إلى الآن على فرقتين أساسيتين: البهرة، وهؤلاء في الهند يتمركزون في مومباي، والأغاخانية نسبة إلى أغاخخان، وهم في منطقتين: منطقة في أفريقيا في زنجبار، ومنطقة في سوريا الشقيقة في سلمية أو سلمية. هذه الفرقة هي قليلة نعم، ولكنها تعتقد بالتناسخ والحلول، وهم لا يقرون بفريضة الجمعة ويقرون بالأركان ولكن يزيدون عليها أركانا أخرى. هذه بإيجاز فرقة الإسماعيلية. إذن فرقة الإسماعيلية متمركزة في الهند في بومباي، وفي سلمية في سوريا، وفي زنجبار في أفريقيا. الفرقة الرابعة، وهي لها شأن عظيم يهمنا الآن، وهي النصيرية. وهي النصيرية، والنصيرية لقبت بالعلوية زمان احتلال الفرنسيين لسوريا. وهذه الفرقة التي تتمركز أساسا في سوريا وبعض منها في لبنان تقول بعلم الباطن والحلول، علم الباطن والحلول من الأمور التي تعتقدها هذه الفرقة أو هذه الطائفة من النصيرية، من الشيعة، الطائفة النصيرية من الشيعة تعتقد علم الباطن والحلول، وتعتقد معتقدا هو أشد من معتقد النصارى واليهود، تعتقد بألوهية متحدة، بألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء، فجمعت بين الحلول، حلول الألوهية في البشر، وبين معتقد النصارى في التثليث. ألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء. اسمعوا إلى هذه القاعدة عندهم في تفصيل الكلام، تقول أن هذه الألوهية المتحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء، ألفاظ، فلسفيات، معتقدات، حاجات عجيبات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه الفتن وهذه الابتلاءات. قالوا ألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء، تعني ثلاثة أشياء: معنى وحقيقة. المعنى والحقيقة عندهم يقولون أنها علي رضي الله عنه وأرضاه، واسم وحجاب يقولون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وباب موصل إلى هذه الحقيقة يقولون أنه سلمان رضي الله عنه وأرضاه. نستكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ حسني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي حسني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أسمعك، بارك الله فيك.
ممكن يا شيخ أستفسر منك استفسار؟
تفضل، بارك الله فيك. أسمعك تتكلم أخي الكريم. طيب، يبدو أن الاتصال قطع. نستكمل أيها الأحباب، وأرجو أن يعني ينزل الله عز وجل علينا السكينة أن نتكلم بهذا الكلام ونحن نتمزق ونحن نضطر إلى أن نذكره، ويلزم أن نعف ألسنتنا وجوارحنا عن أن نذكر مثل هذا، ولكن نعتذر إلى الله أننا بحاجة لذكره لنحصن أنفسنا من هذا البلاء العظيم، النصيرية التي تقول بالألوهية المتحدة. يعني أما نسمع أن إخواننا في سوريا كانوا يعذبون ويطلب منهم في العذاب أن يقولوا لا إله إلا هذا المجرم الذي سلط عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن هم لا ينكلون بمن يعذبوا، وإنما يقولون بمعتقد أن الألوهية تحل في هؤلاء. سبحان ربي، حاشاه، كلا، ربنا حاشاه. يعني يقولون، يلزمون من يعذبون أن يقول أشهد أن لا إله، يقول أن يقول أشهد أن لا إله إلا فلان، والعياذ بالله، بدلا من أن يقول أن لا إله إلا الله. فهذه الألوهية المتحدة التي يقولون بها، وهي مثلثة الأجزاء: الحقيقة عندهم، المعنى والحقيقة عندهم، أي تمثيل الأصل في الألوهية هو علي رضي الله عنه وأرضاه، وحاشاه أن يكون يصدر لذلك أو يقبل على نفسه ذلك. والحجاب والاسم، يعني أخشى أن أقول أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد اسم وحجاب عن الحقيقة. الحقيقة هي علي، والاسم والحجاب هو النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الموصل للحقيقة هو سلمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا معتقد النصيرية أيها الأحباب، كلام عجيب، يرمزون له بثلاثة أحرف حتى نعلم إذا كانت مكتوبة أو ذكرت من أحد: عين، ميم، سين. عين أي علي، وميم من محمد، وسين من سلمان صلى الله على نبينا ورضي الله عن علي وسلمان. وهذه النصيرية التي تسلطت على إخواننا في سوريا، والتي تدور المعركة الآن بين لواء النصيرية ولواء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمن يظن أنه ليس هناك راية مرفوعة للجهاد في سوريا، لا، أقول عيانا بما عينت وباشرت بنفسي أن هناك راية، وأن هناك حزبين يتقاتلان. الحزب الأول حزب لا إله إلا الله، وإن كان في من يقاتل في صفه من لا يرفعون لواء لا إله إلا الله، وإنما الأصل أن اللواء مرفوع، يقاتلون لرفع لواء لا إله إلا الله، هذه الغلبة الغالبة التي تقوم بالعمل هناك. والحزب الآخر حزب النصيرية الذي يقاتل من أجل الحقيقة التي يتكلمون عنها المتحدة، الحقيقة والمعنى والاسم والحجاب والباب الموصل إليها. هذه النصيرية التي تسلطت على إخواننا في سوريا لابد أن نتحصن ونعلم ما فيها، حتى نستجمع أن هذه الحرب الدائرة هناك هي حرب للمعتقد، حرب لإخوانك من بين أمتك، من بين هذه الأمة الواحدة التي قال لنا ربنا عنها إن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال وإن أمتكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الأمة تحارب الآن من هذه النصيرية، النصيرية بهذا المعتقد الذي تكلمت عنه. أيها الأحباب، هناك طائفة أخرى هي الدروز، هي منشقة أيضا الإسماعيلية وتعتقد بأمور منحرفة شديدة الانحراف عن المنهج من أهل السنة والجماعة. أحبتي في الله، أصدر دار الإفتاء المصري هذه الفتوى، بس اللي هذكرها لأن الوقت أبلغوني إخواني بأنه انتهى، في 15/12/1934 عن حاشية ابن عابدين أن في البلاد الشامية طائفة يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون بتناسخ الأرواح وأحلوا الخمر والزنا، وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص، ويجحدون الحشر والصوم، الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد، ويتكلمون في جانب نبينا بكلمات فظيعة. ونقل عن علماء المذاهب الأربعة، عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرار لهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. هذه الفتوى عن هذه النصيرية والفتاوى حولها مجمع حول تكفيرها، فلا بد أن نعلم أيها الأحباب، بعد أن بينا بإيجاز شديد برؤوس مواضيع بجمل عن هذه الفصائل أو هذه الطوائف في الشيعة الذين يسعون لبث هذا المذهب بأي صورة بين البشر، اعتقادا منهم أن غيرهم هم أراذل الناس، وأن من لم يعتقد الإمامية والشيعة فهو في أواسخ الناس، بمعنى كلمة وساخة، عفوا للتعبير، ولكنهم يطلقونها كذا على غيرهم من أهل السنة والجماعة. فلا بد أن نتحصن بهذا العلم البسيط الذي ذكرناه، بهذا الإيجاز حول الطوائف الشيعية وما يلزمنا نحوها، نستكمله إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، ونحن أحوج ما نكون لنتحصن بهذا العلم كما ذكرت، وما يلزمنا لنعلم ما يلزمنا أيضا نحو إخواننا في أرض الشام المباركة. الله أسأل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرشدنا جميعا إلى أن نعمل بأمره، وأن نلتزم ما كان عليه نبينا وصحابته كما أمرنا عليه الصلاة والسلام بأمر ربنا جل في علاه، وأن هذا صراطي مستقيما، فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى تقواه وإلى طاعته، وأن يستخدمني وإياكم لنصرة دينه ورفع لواء لا إله إلا الله عاليا مرفرفا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاه.